قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من شر فتنة القبر. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة الفقر وشر فتنة الغنى، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد وأنق قلبي من الخطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي التعوذ بالله من عذاب القبر.
الاستعاذة من شر فتنة القبر.
وفتنة القبر هي الامتحان والاختبار الذي يكون في القبر، وهو غير عذاب القبر لأنه جاء ذكر الفتنة وذكر العذاب. والفتنة وهي الاختبار تكون أولا كما جاء في حديث البراء، وهي أن الناس يمتحنون ويسألون، فمن وفق وسدد وثبت من قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فإنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. والاستعاذة هي أو هذه الترجمة هي الاستعاذة من فتنة القبر، وهي الامتحان والاختبار الذي يجري فيه، وأن الناس يفتنون في قبورهم. وقد ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول
إيش؟ كان كثيرا ما يدعو بهؤلاء الكلمات
اللهم إني أعوذ بك
من فتنة النار وعذاب النار
وفتنة النار يعني شيء وعذاب النار شيء، عطف هذا على هذا، وهي ما يحصل من الابتلاء يعني للناس في النار، وعذاب النار هو تعذيبهم في النار وما يحصل لهم من العذاب والنكال فيها، وفتنة القبر وعذاب القبر
وشر فتنة المسيح الدجال
وهو الرجل الذي يخرج في آخر الزمان والذي تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وشر فتنة الفقر
وما يحصل للإنسان بسبب الفقر من الافتتان في دينه وفي نفسه.
وشر فتنة الغنى
وهو ما يترتب عليه من الأضرار، وكل إنسان يصيبه الاغترار ويطغى كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى.
اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد.
ثم أتى بهذا الدعاء الذي هو سؤال الله عز وجل أن يزيل خطاياه وأن يغسلها وأن يتجاوز عنها وأن يغسلها بماء الثلج والبرد.
وأنقي قلبي من الخطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس،
يعني بحيث يكون نظيفا أبيض لا يعني وسخ فيه ولا دنس فيه.
وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب،
بأن يسلم منها، بأن يعفو الله عما سلف، وأن يحول بينه وبين ما يكون بعد ذلك.
اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم.
وقد مر ذكر هذه الأربعة في دروس مضت: الكسل والهرم، الكسل اللي هو ضد النشاط والقوة لأن فيه ثقل وفيه فتور وتثاقل عن الطاعة، وكذلك الهرم كل إنسان يعني يرد إلى أرض العمر فيكون عاجزا في أعضائه وبدنه، وكذلك ضعيفا في عقله وقواه الباطنية. وأما طول العمر مع السلامة فإن هذا شيء مطلوب، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله. وإنما الذي يستعاذ بالله منه الهرم الذي يكون معه الخرف ويكون معه الضعف الشديد الذي يكون عالة على غيره. والهرم
والمأثم والمغرم.
والمأثم والمغرم، المأثم هو حصول الإثم وما فيه الإثم، والمغرم هو حصول الغرم وهو الدين. ويمكن أن يكون المأثم تابعا للمغرم كما سبق أن مر الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تتعوذ من المغرم، قال لأن الإنسان إذا غرم حدث فكذب وعد فأخلف، وتحديثه ثم يكذب هذا فيه إثم، وعده وإخلافه فيه إثم، فيكون المأثم مترتبا على المغرم، فيكون المأثم الإثم الحاصل عن المغرم بأن يكذب ويخلف، يكذب في قوله ويخلف في وعده.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله.